بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي أن الطعن في الراوي يكون بعشر أشياء، خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. قال رحمه الله تعالى: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي. بدأ بالتفصيل بعد الإجمال. والطعن في الراوي بالكذب، القدح به في هذا الفن أشد، فإن ذلك يعني طرح روايته. قال: هو الموضوع الطاعن بكذب الراوي في الحديث النبوي، هو الموضوع، أي الراوي إذا كان كذابا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذبا فإن حديثه يسمى الموضوع. قال، مع أن عبارة الحافظ بن حجر رحمه الله توهم أن نفس الطعن بكذب الرأي هو الموضوع، وليس كذلك. الموضوع هو الحديث الذي طعن في راويه بالكذب، وليس نفس الطعن. قال: والحكم عليه بالوضع، أي على الحديث بالوضع، إنما يعرف بطريق الظن الغالب لا بالقطع. إذ قد يصدق الكذوب، يقول عندما نحكم على حديث بأنه موضوع، هذا حكم على غلبة الظن، مبني على غلبة الظن، لأنه إن كان كذابا فكما قيل قد يصدق الكذوب، وقد هنا للتقليل أو للتكثير، للتقليل، قد يحصل منه صدق لكنه نادر. فلذلك يقول الحافظ بن حجر: عندما نحكم على حديث بأنه موضوع ليس هذا قطعا، وإنما هو غلبة ظن، لأنه قد يصدق الكذوب. وهذا ليس في جميع الأحاديث في الحقيقة، فهناك أحاديث يقطع بوضعها وكذبها لما فيها من المخالفة للقواعد الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة، يقطع بكذبها وبوضعها بلا تحرج. قال: لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، يعني يعرفون الموضوع من غيره. وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة، أن يحكم بوضع الحديث. وعلى كل، الأصل أن طالب العلم يحكم على الحديث من خلال ما يظهر من إسناده، من خلال ما يظهر من إسناده، فقد يكون الحديث في راويه رجل كذاب تحكم عليه بأنه موضوع، نحكم على ذلك الإسناد بأنه موضوع بسبب وجود الكذاب في إسناده، ولا يعني ذلك أنك تتوقف بحجة أنه قد يصدق الكذوب، لا، تحكم عليه بما يظهر من خلال الحكم على رجاله، يعني الأصل الحكم بالظاهر. قال وأيضا قول الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني ماذا؟ وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا، هذا هو الأصل. لكن هناك أحاديث يعرف أنها موضوعة، بل يعرف أنها مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم موضوعة، بل لم يكن بهذه الأوصاف من خلال ركاكة ألفاظها، من خلال مخالفتها لما هو معلوم من الدين بالضرورة. نعم، ذكر في الحاشية هنا أن ابن حبان يقول في بعض الأحاديث، وهذا شيء لا يشك عوام أصحاب الحديث أنه موضوع، فكيف البزل في هذا الشأن؟ البزل يعني الكبار المتمكنون، يعني يقول عوام الحديث يعرفون أنه موضوع، فكيف به الأئمة الكبار من أئمة الحديث؟ تقرؤون ما في الحاشية لأنه تعليق مفيد. قال وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، يعني من الأمور التي يعرف بها أن هذا الحديث موضوع إقرار الواضع أو ما ينزل منزلة إقراره، يقر ويقول إنه وضع هذا الحديث، سواء نقر بلسان الحال أو بلسان المقال، أو نقول إقرار واضعه أو ما ينزل منزلة إقراره، ينزل منزلة إقراره. ما الإقرار؟ هو واضع، يعترف أنه وضع، كما اعترف بعضهم أنه وضع في فضائل القرآن حديث سورة سورة. قيل له لماذا؟ قال لأن الناس يعني ماذا عزفوا عن القرآن، ما يقرأون القرآن، فوضع لهم حديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما لسان الحال فيمثلون له بأحمد بن عبد الله الجويباري، قالوا اختلفوا بحضرته في سماع الحسن من أبي هريرة وجالس وكذاب، وهم يقولون هل سمع الحسن بن أبي هريرة أم لا. فساق هذا الجويباري بإسناد حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، سند ساق سند مكذوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن بن أبي هريرة، يعني ساق السند للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن بن أبي هريرة، يريد أن يقطع الخلاف بالكذب، والله المستعان. الشاهد أن هذا يعرف بلسان الحال أنه مكذوب. قال ابن دقيق العيد في الاقتراح لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار انتهى، الاحتمال، لكن الأصل أنه إذا كان كذابا فحديثه موضوع، وهذا ما لم توجد طرق أخرى لذلك الحديث. نعم، ما لم توجد طرق أخرى لذلك الحديث تعريف من خلال أن الحديث له أصل، وإلا فالحكم على نفس الطريقة التي بها الكذاب أنها موضوعة. ممكن أن يقال هذا الحديث بهذا الإسناد موضوع. قال وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا. لا، ليس هذا بصحيح. الأصل أنه يعمل بذلك الإقرار إلا إذا تبين من خلال القرائن أنه كذب في إقراره ذلك، وإلا الأصل أنه ما سيدعي أنه وضع أو ما سيقر بذلك ويحمل نفسه تبعة الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما سيعترف في الغالب إلا وهو يعني قد وقع منه ذلك فعلا. قال وليس ذلك مراده، إنما نفى القطع بذلك، يعني ليس مراده أنه لا يعمل بإقرار الواضع أصلا، وإنما مراده لا يقطع به لأنه قد يكون كذابا، قد يكون كذابا حتى في إقراره. قال ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، عندما نقول لا يقطع بكونه كذبا لا يلزم من ذلك أنه لا يحكم عليه بالوضع، فإنما نفى القطع. نفي القطع لا يلزم منه أن لا يكون هذا الحديث موضوعا أو مكذوبا، يعني الحكم بوضع الحديث. قال لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل. يعني لو فتحنا هذا الباب وهو أننا لا نحكم على الحديث بالوضع لاحتمال أن يكون الذي اعترف بوضعه ماذا؟ احتمال أن يكون كذابا في إقراره. يقول لو فتحنا هذا الباب ما عاد سنحكم على قاتل بالقتل، لأنه يحتمل يكون هذا القاتل الذي اعترف بالقتل ما له يحتمل يكون كذابا. فلو فتح باب التجويز والاحتمال يحتمل ما عاد سيقام حد على معترف الاحتمال أن يكون إيش؟ كذابا. قال ولا رجم المعترف بالزنا الاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. الأصل أنه يؤخذ ذلك الإقرار ويحكم على الحديث بالوضع، هذا هو الأصل، إلا إذا وجدت قرائن تدل على أنه كذب في ذلك فمن حينه. أما فتح باب الاحتمال والتجويز على إطلاقه فليس بصحيح. قالوا من القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، يعني من القرائن التي تعرف بها أن الحديث موضوع ما يؤخذ من حال الراوي. قال كما وقع لمأمون بن أحمد وهو من الوضاعين الكذابين. أتى بطامات وفضائح. قال ابن حبان دجال، سألته متى دخلت الشام؟ قال سنة 50 و200. قلت فإن هشام الذي تروي عنه مات سنة 45 و200. فقال هذا هشام بن عمار آخر، يعني حدثنا هشام بن عمار. فسأله ابن حبان متى دخلت الشام؟ قال سنة 50 و200، يعني سنة 250. وهشام بن عمار توفي سنة 245، يعني بعد دخل الشام بعد موته بكم؟ 5 سنين، ويدعي أنه سمع منه. فلما واجهه ابن حبان بهذا قال له هذا هشام بن عمار آخر. مأمون بن أحمد السلمي الهروي. قال: كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. الصواب أن هذه القصة قصة أحمد بن عبد الله الجويباري وليست قصة مأمون بن أحمد. مأمون بن أحمد قصته أنه ادعى السماع من هشام ابن عمار، عرف بالتاريخ أنه كذاب. قال: وكما وقع لغياث بن إبراهيم، غياث بن إبراهيم الكوفي، وهذا أحد الكذابين، كان يأتي بالمعضلات عن الأثبات، كما قال ابن حبان: لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. قال: دخل على المهدي، حيث دخل على المهدي خليفة العباسي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد في الحديث أو جناح، هذه اللفظة ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام، يعني عنده شيء من الورع، علم أن هذا الكذاب زاد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجله فأمر بذبح الحمام، لكن ما ذنب الحمام كما قال بعض أهل العلم؟ يعني لو أنه أمر بذبح هذا الكذاب لكان أولى الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فالحمام لا ذنب له. قال: ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن، يعني قد تعرف الوضع أحيانا بكون هذا الحديث يناقض نص القرآن، قال أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. هذه أيضا من الأمور التي يعرف بها أن هذا الحديث موضوع، كان يأتي مناقضا للقواعد الشرعية، مناقضا لأدلة القرآن، مناقضا ل يعني الأدلة القطعية المعلومة، فيعرف بأنه موضوع، يعرف أنه موضوع. وذكر السخاوي رحمه الله في فتح المغيث جملة من الأمور التي تتعلق بهذا، بهذه النقطة بالذات، كان يتضمن الحديث الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسير أو الوعد العظيم على الفعل اليسير. قال ابن الجوزي: وكل حديث رأيته يخالف العقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره. الآخر نقل في حاشية كلام طيبا. قال: ثم المروي، يعني الحديث الموضوع، تارة يخترعه الواضع، يأتي به من عند نفسه، وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج، يعني إما يخترع من عند نفسه كلاما، ثم مثل الذي اقترع سمع الحسن من أبي هريرة، نعم، وذاك الذي جاء ولده يبكي من عند المعلم فقال له ما لك؟ قال ضربني المعلم، قال لأخزينهم اليوم، ثم قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. النبي صلى الله عليه وسلم قال معلمي معلموا صبيانكم شراركم إلى آخر الحديث. هذا أيضا مما يخترعه هو بنفسه، اخترعه الكذاب بنفسه، أو يأخذ له كلاما من كلام بعض الحكماء ثم يركب له إسنادا على أنه حديث، كحديث المعدة بيت الداء أو غير ذلك مما ركبوا له أسانيد، وهو عبارة عن حكمة من كلام الأطباء وغير ذلك. هناك أمثلة كثيرة مذكورة في كتب الموضوعات. ثم دخل بعد ذلك فيما يتعلق بالحامل للواضع على الوضع، أي الأسباب التي جعلت الكذابين يكذبون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر هذا إلى الدرس القادم، والحمد لله.